الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، وهو يسرد لنا أحداث غزوة أحد، قال: وسأل نفر من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعينوا بحلفائهم من يهود، فأبى وقال: من يخرج بنا على القوم من كثب، يعني أن الأنصار كانوا لهم حلفاء من اليهود، كل طائفة من الأنصار تحالفت مع قبيلة من قبائل اليهود، فقال الأنصار صلى الله عليه وسلم: لماذا ما نستعين بحلفائنا؟ بيننا وبينهم حلف من نصرة ونحوها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم خيانة اليهود ومكر اليهود، فأبى أن يكون اليهود معهم مقاتلين. قال: فخرج به بعض الأنصار، أي خرج من المدينة، حتى سلك في حائط لمربع ابن قيظ من المنافقين، وكان أعمى، فقام يحثو التراب في وجوه المسلمين ويقول: لا أحل لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله، فابتدروه ليقتلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه، فهذا أعمى القلب أعمى البصر. وهذا ورد ابن كثير في البداية والنهاية، والله أعلم بصحتها. قال: ونفذ حتى نزل الشعب من أحد، والشعب هو ما نزل من الموضع الذي بجانب جبل أحد، مثلا هذا الجبل، فالشعب أسفل الجبل في أصل الجبل يسمى الشعب. ومن ذهب إلى المدينة وزار مقبرة شهداء أحد يرى الجبل ويرى المقبرة، فالمقبرة في الشعب، المقبرة في الشعب المكان الذي تحت الجبل. قال: حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي الدنيا، يعني في المكان الأدنى، وجعل ظهره إلى أحد، يعني هذا أحد، جعل ظهره جهة أحد، لأن العدو سيأتي من هذه الجهة، الجهة التي هي مقابلة للجبل، مقابلة للجبل من هذه الجهة. قال: ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم، قالوا: لا تقتلوا ولا تقاتلوا حتى آمركم بذلك. فلما أصبح يوم السبت تعبأ للقتال، يعني تجهز وحث الصحابة على القتال والصبر ونحو ذلك، وهو في 700 من المقاتلين، منهم 50 فارسا، يعني 50 معهم الخيل الفرس، واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير، والرماة هم الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل من أجل أن يحموا ظهورهم. قلنا: هذا الجبل وهذا الشعب، فخلف الجبل ربما يأتي العدو،
خلف الجبل، فكيف حتى يصد هذا العدو الذي ربما يتسلل من وراء الجبل؟ جعل هؤلاء الرماة حتى إذا جاء العدو رموهم، لذلك يسمون بالرماة، لأن العدو ما يستطيع أن يصل إليهم لأنهم في علو، فيضربونه قبل أن يصل ويرمونه. فالآن تصور هكذا الرماة على الجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم أسفل في الشعب مع المقاتلين، والعدو سيأتي من الجهة التي تقابل الجبل، أما الجهة التي خلف الجبل فهي محمية بالرماة. ومن ذهب إلى المدينة وزار مقبرة شهداء أحد يرى ذلك واضحا جليا. قال: وأمرهم ألا يفارقوا مركزهم ولو رأوا الطير تتخطف العسكر، يعني ولو كان العدو يقتل في الصحابة، قال لهم لا تتحركوا من أماكنهم، سواء كان في القتال أو في جمع الغنائم، لا تبرحوا من أماكنهم، أي لا تتحركوا. وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل، يعني من فوق يغموا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم، أما من أمام فستكون هناك مواجهة لكن من الخلف. وكذلك جاءت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أي لهما لا تبرحوا من أماكنكم ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير، يعني شدة القتال، ولو رأيتمونا نجمع الغنائم، يعني ولو كذلك انهزم العدو وبدأنا نجمع الغنائم لا تتحركوا من أماكنكم. وهذا من الحنكة في الحق. لماذا؟ لأن العدو قد يلتف ويأتي من الخلف، يلتف ويأتي من الخلف فيصعد على الجبل يستولي على المسلمين الذين هم في الشعب، فهذه من الحنكة العسكرية. قال: وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذرعين، وأعطى اللواء مصعب ابن عمير، وجعل على إحدى المجنبتين، يعني الجهتين، هي لأن الجيش يكون ميمنة وميسرة، ميمنة وميسرة، وهذا من الترتيب وكذلك الحنكة في الحرب. قال: وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام، واللواء هو العلم الذي يدل على وجود المقاتلين حتى يجتمعوا، يدل على أن المسلمين في هذا الموضع، فيراه المقاتل فينضم مع إخوانه المقاتلين، فهو علامة على وجود المقاتلين في هذا الموضع. فجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام، وعلى الأخرى المنذر ابن عمرو، واستعرض الشباب يومئذ، معنى استعرض الشباب يعني جمعهم ونظر في سنهم، فهو السن الذي يجيز لهم القتال أو هم دون ذلك، أم هم دون ذلك. فاستعرض الشباب يومئذ فرد من استصغر عن القتال كابن عمر، أي عبد الله بن عمر، انظر كانوا شباب صغار ولكن عندهم حب للإسلام والمسلمين ونصرة الدين، فخرجوا في هذا السن ابن عمر يقول: عرضت نفسي يوم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الحرب، وأنا ابن 14 سنة، 14 سنة، فردني وأجازني في الخندق، لأنها بعدها بسنة قد بلغ 15 سنة، و15 سنة هي السن الذي بها يبلغ الفتى والغلام. واستدل العلماء بهذا الحديث على أن من علامات البلوغ بلوغ سن 15 سنة كما في هذا الحديث. فرد في هذا الاستعراض ابن عمر أسامة بن زيد بن زيد بن حارثة والبراء بن عازب وزيد بن أرخم وزيد بن ثابت وعرابة الأوسي، وأجاز من رآه مطيقا، يعني بنيته قوية ويستطيع القتال. قال: وتعبأت قريش، أيضا قريش عبأت جيشها، وهم 3000 وفيهم 200 فارس، المسلمون منهم 50 فارسا والمشركون فيهم 200 فارس، 3 أضعاف. فجعلوا ميمنتهم خالد بن الوليد، وكان يومئذ مشركا قبل أن يسلم، وعلى الميسر عكرمة بن أبي جهل، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة، وكان أول من بدر من المشركين، أي ظهر، أبو عامر عبد بن عمرو بن صيفي الفاسق، وكان يسمى الراهب، وهو رأس الأوس في الجاهلية، يعني من الأوس. فلما جاء الإسلام شرق به وجاهر بالعداوة، فذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه. فلما ناداهم وتعرف إليهم قالوا، أي نادى الأنصار، ظن أن الأنصار سيتبعوه وينضموا إليه. فلما ناداهم وتعرف إليهم قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق، هكذا نادوه. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر، ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا، ثم أرضخهم بالحجارة، وأبلي يومئذ أبو دجانة وطلحة وحمزة وعلي والنضر بن أنس وسعد بن الربيع بلاء حسنا، يعني قاتلوا قتالا شديدا وأبلوا بلاء عظيما وحسنا. قال: وكانت الدولة، ومعنى الدولة أي الغلبة، الغلبة بضم الدال، وكانت الدولة أول النهار للمسلمين، فانهزم أعداء الله وولوا مدبرين، ولا يزال القمان على الجبل يحمون ظهور المسلمين حتى انتهوا إلى نسائهم، والنساء كن في مكان بعيد آخر الجيش، نساء المشركين. فلما رأى ذلك الرماة، خلاص رأى أن المشركين ولوا الدبر وذهبوا، ولم يبقى في موضع المعركة إلا الغنائم، غنائم المشركين والمسلمين. فلما رأى ذلك الرماة قالوا: الغنيمة الغنيمة، أي أنزلوا أو انزلوا لأخذ الغنيمة. فذكرهم أميرهم عهد رسول الله، ما هو عهد رسول الله؟ أمرهم ألا يفارقوا مركزهم، لا يفارقوا أماكنهم حتى يأتيهم الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم أميرهم عبد الله بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبقى في أماكننا ولا نتحرك، فلم يسمعوا، عصوا أميرهم، فأخلوا الثغرة يعني نزلوا من على الجبل، وكر فرسان المشركين عليه أي طلعوا إلى الجبل فوجدوه خاليا، فجاءوا منه واستولوا على من تحتهم من المسلمين. قال وأقبل آخرهم حتى أحاطوا بالمسلمين، فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة أي من الصحابة، وهم 70، وولى الصحابة أي هرب الصحابة، واستشهد 70 منهم، وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرحوه جراحات وكسروا رباعيته، حتى قالت عائشة كما في الصحيح يا رسول الله هل مر بك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ يوم أحد كان شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، كاد المشركون أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في هذه المعركة شج رأسه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. قال وقتل مصعب بن عمير بين يديه وهو يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب وأدركه المشركون يريدون قتله، فحال دونه نحو 10 حتى قتلوا يدافعون عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جالدهم طلحة بن عبد الله حتى أجهضهم عنه يعني أنهكهم وأتعبهم، وترس أبو دجانة عليه بظهره. انظروا إلى محبة الصحابة لنبينا عليه الصلاة والسلام، جعل ظهره للنبي عليه الصلاة والسلام كالترس. قال والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وأصيب يومئذ عين قتادة بن النعمان يعني أصيبت عينه، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها بيده فكانت أحسن عينيه، وهذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وصرخ الشيطان إن محمدا قد قتل وهو كذب، وإنما ليوهن قوى المسلمين وليحطم معنوياتهم، فصرخ إن محمدا قد قتل، فوقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين، فمر أنس بن النضر يقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم فقالوا قتل رسول الله، فقال ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. أهل الحق لا يتعلقون بالأشخاص، لأن الذي يعبدونه هو رب الناس، كما قال أبو بكر لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وأبى عمر أن يقبل هذا الخبر، قال من قال أن محمد قد مات قد ضربت عنقه كما قال، فخطب أبو بكر وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد رب محمد فإنه حي لا يموت. فالنضر أو أنس بن النضر يقول للصحابة ما تصنعون بالحياة بعد؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه، مات على الحق، مات دفاعا عن الإسلام، لو مات ولم يمت، ولكن هذا ما ألقاه الشيطان. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال يا سعد إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، فقاتل حتى قتل ووجد به 70 جراحة ولم تعرفه ولم يعرفه أحد لكثرة ما به من ضربة بسيف أو طعنة برمح أو نحو ذلك، فلم تعرفه إلا أخته ببنانه. وقتل وحشي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، رماه بحربة على طريقة الحبشة. وما جاء في بعض السير أن هند هي التي بعثته هذا ليس بصحيح، ولم يثبت ذلك. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، هذا رسول الله. فأشار إليه أن اسكت، فاجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه. فلما أسندوا إلى الجبل، يعني قربوا من الجبل، أدركه أبي بن خلف على فرس له، كان يزعم بمكة أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب منه طعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترقوته، فكر منهزما، فقال له المشركون: ما بك من باس؟ فقال: والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعين. فمات بسارف وهو موضع قرب التنعيم. وحانت الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا. وهذه المعركة قد جاء ذكرها في أي سورة من القرآن؟ في أي سورة من القرآن؟ في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. أشير إلى مخالفة الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه مخالفة واحدة كانت سببا في ماذا؟ في قتل هؤلاء من الصحابة، وفي كذلك بلاء من ابتلي منهم، وكذلك في كذلك ما وقع لهم من البلاء العظيم. فكيف بمن وقع في المخالفات الكثيرة؟ لا شك أن مخالفة القرآن والسنة سبب في الهزائم، سبب في كذلك الذل والهوان، وهذا هو حال المسلمين اليوم لما تركوا العمل بأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وقعوا فيما وقعوا فيه من الهزائم، تسلط الأعداء عليهم، والذل والهوان ونحو ذلك. فنكمل إن شاء الله ما بقي من هذه الغزوة في درس القادم، نكتفي بهذا الانتهاء الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما أخذنا إلى هنا، والله تعالى أعلم.